بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في إلحاق القدمين بالوجه والكفين في الاستثناء، فكما يستثنى من حرمة النظر إلى بدن المرأة الأجنبية الوجه والكفان، فيجوز النظر إليهما بدون تلذذ وريبة، قد يقال باستثناء القدمين أيضا فيلتزم بجواز النظر إليهما من دون تلذذ وريبة. وقد ذكرنا فيما مضى أن الطريق للبناء على ذلك يعود إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول الرجوع للأصل العملي، وهو التمسك بأصالة البراءة ببيان قد تقدم. وقد عرفت أن الأصل العملي موقوف على عدم تمامية المقتضي للبناء على حرمة النظر إلى القدمين، والمقتضي تام إذ يمكن الاستناد إما إلى رواية مسعدة بن زياد أو الاستناد إلى رواية علي بن سويد. إن أبيت عن التمسك برواية مسعدة بن زياد بلحاظ أن موضوعها عبارة عن جواز الإبداء والحديث عن مسألة جواز النظر، فإن معتبرة علي بن سويد تامة الدلالة على جواز النظر وليس جواز الإبداء ببيان قد تقدم. إذن لا مجال للتعويل على الأصل في المقام. الدليل الثاني الذي يمكن ذكره في المقام، وهو عبارة عن التمسك برواية مروك بن عبيد، وقد عرفت فيما مضى تمامية دلالتها على المطلوب، إذ نصت على استثناء النظر إلى القدمين كاستثناء النظر إلى الوجه والكفين. لكننا قلنا بأن الرواية المذكورة ساقطة عن الاعتبار والحجية بلحاظ ضعفها السندي، بل يمكن القول بسقوطها عن الاعتبار والحجية بإعراض الأصحاب عنها، فإن الأصحاب مع وجودها بين أيديهم إلا أنه لم يفتي أحد على طبقها إلا ما قد يظهر من صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة. ولعل عدم تعويل الأصحاب عليها يعود إلى أنها ضعيفة سندا بالإرسال بالبيان الذي تقدم. محاولة اعتبارها سندان، مرة لأن مروك شيخ، ومرة لوقوع الأشعري القمي في سندها، لا يصلح أن يكون طريقا للاعتبار. هذا بالنسبة لرواية مروك. وصل بنا الكلام إلى الطريق الثالث، وهو التمسك بالروايات التي وردت في عدم وجوب ستر قدمي المرأة أثناء صلاتها ببيان قدمنا ذكره فيما مضى وقرأنا شيئا من هذه النصوص. ذكرنا جوابا عنها بأن النصوص المذكورة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام بيان الساتر الصلاتي. وبينا يا شيخ عاطف بأن هناك فرقا بين الساتر الصلاتي والساتر العام، بين الساتر الشرطي والساتر غير الشرطي. وقلنا بأن الساتر الصلاتي ساتر عام ليس شرطيا أو ليس مشروطا بوجود الناظر المحترم، بخلاف الساتر العام أو الستر العام، فإنه ستر شرطي، فبالتالي ليست الروايات المذكورة على فرض تمامية دلالتها ناظرة إلى هذا الجانب فلا يتمسك بها. الأستاذ أطال الله بقاء آية الله مكارم لم يقبل بهذا الجواب، وأصر على التالي، أصر على التمسك بإطلاق هذه الروايات، وقال بأن هذه الروايات في مقام البيان من جميع الجهات فإنها مطلقة، ومقتضى إطلاقها عدم الفارق بين كونها حال الصلاة وكونها خارج الصلاة، ومع الالتزام بالملازمة بين حكم الإبداء وحكم النظر، فمتى ما جاز الإبداء جاز النظر، يثبت حينئذ جواز الإبداء، ولا أقل في حال صلاة المرأة في المسجد وفي مواضع الحج. تعالوا بس سريعا لننظر هل أن للروايات المذكورة إطلاق أو لا. إذا تتذكروا مع أن احنا قرأنا شيئا منها، لاحظوا بعض هذه الروايات في المجلد الرابع صفحة 405 عندنا أكثر من رواية. صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. ظاهر هذه الرواية وهي معتبرة سندا جواز إبداء القدمين حينئذ، ويقول بأن الرواية مطلقة شاملة لغير ذلك. أقول إنصافا التمسك بالإطلاق عهدته على مدعيه. الرواية موضوعها الصلاة يا شيخنا، وليس موضوعها مطلق صلت. بعد وين الإطلاق؟ صلت. واضح أن الحديث عن ماذا؟ الحديث عن الستر الصلاتي، فليس في المقام إطلاق. إلا أن تدعي يا سيد يوسف تنقيح مناط بأنه لا خصوصية للصلاة فيتعدى من الصلاة إلى بقية الموارد الأخرى، ومن ثم يلتزم بما أنه يجوز إبداء القدمين في غير في الصلاة يجوز إبداء القدمين في غيرهما أيضا فيثبت المطلوب. هذا غير تام، قياس محرم. إذ قررت في البحث الماضي وذكرت في مطلع الحديث اليوم أيضا بأن هناك فرقا بين الستر الصلاتي والستر غير الصلاتي، ولا يمكن أن يقاس أحدهما على الآخر أو يرتب أثر أحدهما على الآخر، المقام مقام مغايرة. إذن لا يوجد إطلاق، وفي نفس الوقت لا مجال للتمسك بتنقيح المناط أو بإلغاء الخصوصية لوجود خصوصية في الستر الصلاتي غير موجودة في الستر العام. دي رواية. رواية ثانية، ما منجيب رواية علي بن جعفر لا يزعل الشيخ مثل أمس، بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نفس الكلام. المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا، نفس الكلام. الدرع والمقنعة لا يشملان القدمين فتدل حينئذ على جواز إبداء القدمين، لكن قلت أيضا لا إطلاق فيها لأن موضوعها ماذا؟ موضوعها الصلاة وليس موضوعها شيئا آخر، ومع كون موضوعها الصلاة لا مجال للتمسك بها. رواية معل بن خنيس حديث 3، سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة، قال لا بأس إذا التفت بها وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا. نفس الكلام، لا زال الحديث كله عن الصلاة وليس الحديث عن مطلق الساتر، بالتالي لا مجال للبناء على ثبوت إطلاق في المقام، وهكذا بقية النصوص. فالإنصاف أن الروايات المذكورة ليست في مقام البيان من جميع الجهات حتى يتمسك بإطلاقها للبناء على جواز النظر إلى القدمين ما دام المقام مقام جواز الإبداع. أيضا موضوع هذه الروايات هو عدم وجوب ستر القدمين، وليس موضوعها جواز النظر إلى القدمين. يعني للأسف أن شيخنا الأستاذ دامت أيام بركاته غفل عن ملاحظة الموضوع، حتى لو بنيتم يا شيخ عبد الله على أن في المقام ملازمة بين أمرين، بين جواز الإبداء وجواز النظر، فقد تقدم منا غير مرة عدم القبول بالملازمة المذكورة. إذن لا مجال للاستناد إلى هذه النصوص لإثبات القول بجواز النظر. وأما ما أشار إليه من أنه يجوز النظر إلى النساء حال الصلاة في المساجد ومواضع الحج وما شابه، هذا مو واضح، قد يكون هذا من موارد النظر الاتفاقي وليس من موارد النظر المقصود، ما يمنع من ترتيب الأثر في المقام. إذن النتيجة التي نصل إليها عدم صلاحية الاستناد إلى روايات عدم وجوب ستر القدمين حال الصلاة. الدليل الرابع وهو للإنصاف أقوى الأدلة التي يمكن تصورها في المقام، وهو عبارة عن جريان السيرة القطعية على عدم ستر القدمين في الصدر الأول من الإسلام، فإنه لم يكن آنذاك جوارب كما هو اليوم، بل لم يكن لكثير من الناس خلال تلك الحقبة الزمنية أحذية، حتى أن كثيرا من الأعراب كانت نساؤهم زين مو بس لا تلبس الجوارب في تلك الأيام، اليوم بعض الأعراب نساؤهم لا تلبس الجوارب، فلو وجب الستر لزم الأمر بسترهما، وعدم وجوب الستر دليل على جواز النظر بالملازمة ولكن بالشرطين المذكورين عدم التلذذ والريبة. هذا التقريب الذي أفاده الأستاذ أطال الله بقى بأن هناك سيرة متشرعية قطعية منعقدة على عدم وجوب ستر القدمين ثم الملازمة، وإن شئت قل يا سيد يوسف بأن الأستاذ ذكر دليلا مركبا من أمرين، الأمر الأول انعقاد السيرة على عدم وجوب الستر، الأمر الثاني الملازمة بين الإبداء وبين جواز النظر. أما المقدمة الثانية التي يقوم عليها الدليل المذكور فقد سمعت منا قبل قليل وفي البحوث الماضية عدم القبول والتسليم بها. إذ قلنا غير مرة بأننا ننكر وجود ملازمة بين جواز الإبداء والنظر، وذكرنا لذلك نماذج يجوز فيها الإبداء ولا يجوز فيها النظر إذ لا ملازمة. هذا أولا الكلام إذن في وجود هذه السيرة. السيرة التي ادعاها الشيخ مكارم إنما هي سيرة منعقدة على عدم وجوب الستر، يعني يا سيد يوسف على جواز الإبداء، وقلت وأكرر بأن موضوع البحث عبارة عن جواز النظر وليس جواز الإبداء، فلا يرتب الأثر. ده أولا. قد يشكل على الأستاذ بعد التسليم بالملازمة المذكورة، قد يشكل عليه بالتالي، فيقال بأنه لا يوجد في السيرة ما يدل على جواز الإبداء والإظهار. لماذا؟ لأن النسوة في تلك الأزمنة كانت ذيولهم طويلة تستر أقدامهن، كما يظهر ذلك مثلا من معتبرة سماعة الواردة في المجلد الخامس من الوسائل، الباب الثالث عشر من أبواب أحكام الملابس، الحديث الأول صفحة 25، عن الصادق عليه السلام فالرجل يجر ثوبه. تأمل يا شيخ عاطف، قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. يتشبه بالنساء في شنو؟ في جر الثوب. إذن كنا النسوة خلال تلك الحقبة الزمنية معتادات على جر ثيابهن، وهذا شاهد صدق على أن ثيابهن طويلة كانت تغطي أقدامهن. فمن أين تدعي يا شيخ مكارم أن الأقدام كانت ظاهرة؟ بعد
يا شيخ رد، هذا ردا على كلامك في الروايات اللي جبتها، إذا كانت أديانهم طويلة فمسكوت عنا أنه الإمام لا يقول بالقدم، قدم مسترة في الصلاة، يعني ردا في الروايات الأولى.
خوب، إحنا الروايات الأولى يا ابني لم نقبلها، إحنا في نهاية المطاف لم نقبلها، قلنا بأنها غير صالحة للدلالة على جواز الكشف. إحنا ادعينا أن الروايات المذكورة أولا ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي ناظرة لجهة واحدة. ثانيا لما نقلنا إشكال الأستاذ دامت أيام بركاته بأن هذه النصوص ناظرة إلى شنو؟ بأن هذه النصوص ناظرة إلى مسألة الله يلعن الشيطان، إلى أنها مطلقة، منعنا ثبوت إطلاق في هذه النصوص، وقلنا بأنها أجنبية تماما عن المقام، موضوعها مختص بالصلاة. وقلنا أكثر من هذا، هي ناظرة على فرض التسليم بإطلاقها إلى مسألة جواز الإبداء، ولا دلالة فيها على جواز النظر إلا بالملازمة ونحن نمنعها، فما في رد عليه أساسا.
صحيح كلام، حتى غير رواشي السيرة كانت على أنها جاهم طويلة،
إجماع عليه.
ليش ستر قدم كون ينظر إلى الشعب والرأس،
جميل،
إلى القدم
جميل.
لا ينظر له لأنه مفروغ منه.
طيب الآن ددع، طيب الآن خذنا بحلمك هذا الآن، هل فعلا يثبت أن أذيالهن طويلة أو لا؟ عجل نكون، خنخلص
هذا كلام الإمام
يا الحين، ما عليه. الآن عندما قال الإمام عليه السلام أكره أن يتشبه بالنساء، هل المقصود تشبه بالنساء في جر الذيل أو المقصود شيء آخر؟ لا تستعجل،
طول الذيل بعد طول ذيل حتى يستبق،
ما يضر، ما علي، سلموا بهذا الكلام. طيب ما علي، قبلنا كلامكم، إشكالكم وارد، الآن نجيب عنه. خب أيضا يمكن أن يساعد على ذلك ما روي في شأن سيدتي ومولاتي الطاهرة الصديقة الزهراء عليها السلام، عندما خرجت من دارها قاصدة مسجد أبيها صلى الله عليه وآله لإلقاء خطبتها الفدكية، فقد ورد كانت تجر أدراعها وذيولها وما شابه، فهذه يمكن أن تكون دالة على المطلوب أيضا، لأنها تشير إلى أن إذ أن ثيابها كانت طويلة مغطية لظاهر القدمين. قلت، يجيب الشيخ مكارم عن هذا الإشكال فيقول: أما بالنسبة لرواية السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فمع أنها ضعيفة سندا من جهة، طيب فإنها لا تصلح أيضا للدلالة على المدعى. لماذا؟ يقول: لأن أقصى ما يستفاد من هذه الروايات أنهن كن يجرن أذيالهن على الأرض، فهل أن مجرد جر الأذيال يكشف عن ستر القدمين؟ لا، المقصود بجر الأذيال أن لهن طرفا يجار، أما مو واضح أن الجار كان من أجل شنو؟ كان من أجل ستر القدمين، وبالتالي ليس واضحا في الغرض. واضح كلامي يا شيخ عاطف؟ تجر أذيالها يعني أن لثوبها ذيلا لكن مو شرط أن يكون الذيل ساترا.
أنا عارف كلام صحيح كلام هذه، لكن أنا أقول أنه متى ما يكون النساء تجر أذيالها وتستر القدم فلا يأتي أن الإمام في مقام بلال بأن يكون والله ستر القدم، لأن مفروغ عنه أنه مستر شيخنا
إيه؟
مفروغ عنه مستر، فكيف يقول يعني يصرف خلاص شيء معتاد عنه
ما علي لام. أنت الآن رجعنا إلى نفس النقطة، وإيش معنات يا مولانا جر الذيل؟ هل أن جر الذيل يلازم ستر القدم؟ السؤال هنا. كيف إذا كان يا جناب الشيخ إذا كان جر الذيل لا يلازم ستر القدم، يعني بعبارة أوضح يمكن أن يكون الثوب قد وصل إلى هذه المنطقة لكن يبقى الذيل يسحب على الأرض من دون أن يستر القدمين، لابد أن تثبت أن جر الذيل يلازم ستر القدم حتى يثبت الغرض، وإلا فلا. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، والأمر سهل على أي حال. السيرة التي ادعاها الأستاذ أطال الله في بقاء مما لا يمكن التعويل عليها في المقام. لكن ليش قلت أنا في البداية هو أقوى الأدلة؟ يمكن أن نتمسك بالسيرة القطعية للمتشرعة بعين ما قربناه في القول بجواز كشف الوجه واليدين، بأن نقول هكذا أن السيرة منعقدة على الجواز. كيف؟ لاحظ يا شيخ عاطف، يا شيخ جعفر تأمل، لو لم تكن سيرة المتشرعة منعقدة على الجواز للزم أن تتجه أسئلة كثيرة من المتشرعة إلى الأئمة عليهم السلام يستعلمون فيها منهم عن حكم النظر إلى القدمين كما حكم النظر إلى الوجهين والكفين، مع أننا لو تأملنا لا يكاد يوجد عندنا رواية تتضمن الحديث عن استعلام الحكم الشرعي بالنسبة إلى النظر إلى القدمين من قريب أو بعيد إلا رواية ماروك، بس رواية ماروك، وإلا لا يوجد عندنا ما يدل. وهذا يساعد على أن هناك أحد أمرين، إما تسالم عند المتشرع على تغطية القدمين وعدم إبرازهما، أو تسالم عند المتشرع على عدم وجوب ستر القدمين وجواز إبرازهما. ربما يقال بأن الواضح هو الثاني، لأنه الذي يحتاج إلى ستر فيه شيء من الكلفة وفيه شيء من التعب، فالمفروض الإمام يعمد إلى بيانه، وبالتالي يستدعي ذلك أن يكثر السؤال والاستفهام عنه. سكوت الإمام عن القيام ببيانه كاشف عن أنه لا كلفة ولا صعوبة على الناس بالالتزام، ولذا لم يسأل عنه الناس، فهذا يساعد على القول بعدم وجوب ستر القدمين في المقام. إلا أننا قلنا هناك نعم
هذا الشيخ لنفسها لو كان لبان
يعني. بيجي الآن لو كان لبان راح أشير إليها بعد شوي. أنا ما أريد أتكلم عن لو كان لبان، أريد أتكلم عن سيرة متشرعية، أقرر بأن سيرة المتشرعة منعقدة زين على ذلك. نعم بترجع تقول لي مو أساسا قاعدة لو كان لبان تعود في لبها إلى سيرة المتشرعة، ما عندي مانع، بس أنا أريد أن أقرر أن المتمسك به في المقام سيرة المتشرعة، فإن سيرة المتشرعة منعقدة على عدم وجوب ستر القدمين كعدم وجوب ستر الوجه والكفين، وعلى جواز، حتى لا يشكل أحدكم بأن هذا إبداع، احنا كلامنا في النظر، لا، وعلى جواز النظر إلى القدمين كجواز النظر إلى الوجه والكفين، وبالتالي يترتب الأثار. هذا طريق. نعم هل نلتزم في مقام الإفتاء؟ أقول لو كنت في مقام الفتوى لا بلغني الله عز وجل ذلك، قطعا لا أجزم بأنه السيرة حاصلة، وبالتالي سوف أتنزل إلى الاحتياط الوجوبي في تغطيتي وستر القدمين بالنسبة للمرأة، وعدم جواز نظر الرجل الأجنبي إلى قدمي المرأة أيضا ولو بدون تلذذ وريبة، همات على الأحوط وجوبا. إذن يمكن التمسك بالسيرة المتشرعية للبناء على جواز النظر إلى القدمين وعدم وجوب سترهما كجواز النظر إلى الوجه والكفين وعدم وجوب سترهما، والاحتياط يبقى حسنه على كل حال. زين، أيضا يمكن أن نتمسك بقاعدة لو كان لبان، بهذا البيان بأنه لو كان في المقام إلزام بوجوب ستر القدمين وبحرمة النظر إليهما لكثرت الأسئلة الصادرة من الرواة والاستفهامات إلى الأئمة عليهم السلام عن حكم الست وحكم الإبداء، مع أننا لا نجد رواية تتعرض إلى القدمين كما قلت وأكرر إلا رواية مروك بن عبيد، وقد عرفت حالها، مما يؤكد أن الأمر لا ربط له أو ليس فيه ما يخالف ما عليه سيرة الناس خارجا من عدم وجوب الستر وجواز النظر. فإذا هذا تمام الكلام المرتبط بهذه المسألة. أحد منكم عنده تعليق؟ تفضلوا. زين، إذا هذا تمام الكلام في الفرع الأول المرتبط بهذه المسألة. الكلام في الفرع الثاني وهو جواز نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي، وبكلمة مختصرة دائرة نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي. هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن الرجل الأجنبي مطلقا، أم كما أن الرجل الأجنبي يحرم عليه النظر إلى بدن المرأة الأجنبية إلا ما استثني بتلذذ وريبة؟ ستضيق الدائرة عندنا أيضا بالنسبة إلى المرأة الأجنبية، فلا يجوز لها النظر إلى مطلق بدن الرجل الأجنبي، وإنما يجوز له النظر يجوز لها النظر إلى بعض مواضع بدن الرجل الأجنبي، وهو ما جرت العادة بإبرازه وإظهاره، أما ما لم تجري العادة بإبرازه وإظهاره فلا يجوز. مثلا صدره على سبيل المثال، كتفه على سبيل المثال، زنده على سبيل المثال، فخده على سبيل المثال، ظهره على سبيل المثال، بطنه على سبيل المثال، هذه كلها من الأمور التي لم تجري العادة بإبدائها، بالتالي لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى شيء منها. زين، أما ما جرت العادة بإبداء مثل وجهه، شيء من عنقه، ذراعاه مثلا، كفاه، قدماه، شيء من ساقه، لا مانع من الالتزام بجواز النظر. فهل البناء على جواز النظر مطلقا أو البناء على تحديد المنظور إليه بما جرت العادة بإبدائه وعدم جواز النظر إلى ما لم تجري العادة بإبدائه؟ تفصيل ذلك نحيله للبحث القادم، والحمد لله.